أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يتوقف استفادة المفهوم من القضية الشرطية على إثبات أن القضية الشرطية تدل على اللزوم بين المقدم والتالي، وعلى أن اللزوم من ترتب المعلول على علته، وإلا فلو انعكس الأمر وكان من ترتب المعلول من ترتب العلة على المعلول. معلوم أن انتفاء المعلول لا يدل على انتفاء ذات العلة، فيمكن أن يكون المعلول منتفيا والعلة موجودة. إذا كان الفعل موجودا فالفاعل موجود لا محالة، ولكن إذا لم يكن الفعل موجودا لا يلزم أن يكون الفاعل غير موجود، يمكن أن يكون ذات الفاعل موجودا، وإن لم يكن فاعلا يعني بوصف الفاعلية ولكن ذات الفاعل موجود في الخارج. ولا بد من إثبات إذن أن ترتب المعلول على علته من ترتب العلة على المعلول على علته المنحصرة، وإلا فلو كانت العلة متعددة يمكن أن تكون العلة منتفية ومع ذلك لا يكون المعلول منتفيا بل مستندا في وجوده إلى علة أخرى غير هذه العلة. فانتفاء المعلول في الخارج يتوقف على انتفاء هذه العلة وغيرها من العلال، وإلا فانتفاء علة واحدة لا يكفي في انتفاء المعلول. الحرارة مثلا إذا فرضنا أنها معلولة لعدة أمور، من نار وحركة سريعة شديدة ومن الشمس والقوة الكهربائية مثلا، انتفاء خصوص النار في الخارج لا يستلزم انتفاء الحرارة، إذ يمكن أن تكون الحرارة مستندة إلى سبب آخر غير وجود النار. انتهى كلامنا إلى الجهة الثالثة بعد تسليم الجهتين الأوليين، وأن القضية الشرطية تدل على اللزوم ووجود الارتباط بين المقدم والتالي، هذا سلمناه. ولنفرض أيضا أننا سلمنا أن الترتب من ترتب المعلول على العلة، فهل في القضية دلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصرة؟ قلنا إنه بحسب الوضع ليس كذلك جزما، لأدب العناية في استعمال القضية الشرطية في موارد ترتب المعلول على علته غير المنحصرة، لا نرى في ذلك أي مانعين. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، القضية صحيح. وإن كان النار إذا لم تكن موجودة أيضا يمكن أن تكون الحرارة موجودة بسبب آخر، وهذا ظاهر في موارد استعمال القضايا الشرطية. هذا ظاهر من أن اللفظ بما أنه موضوع لمعنى بحسب الدلالة الوضعية ليس هنا شيء يستكشف به أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على علته المنحصرة. لو سلمنا الدلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علته، على تقدير تسليم ذلك الانحصار قطعا غير مأخوذ في الموضوع له. وهل هناك قرينة عامة تدل على ذلك و ان الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصره او ليس كذلك. ذكروا ان مقتضى الاطلاق هو ان الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصره، وذلك لان ظاهر القضيه الشرطيه هو استناد وجود التالي الى وجود المقدم، وانه مستند اليه على الاطلاق. ومقتضى هذا الاطلاق ان العله منحصره، اذ لو لم تكن العله منحصره وكانت هناك عله اخرى مقارنه لهذه العله فلم يستند المعلول الى هذه العله، بل استند الى مجموع الامرين او الى الجامع بينهما. وكذلك اذا كانت هناك عله اخرى اسبق من هذه العله وجودا، فبطبيعه الحال يستند المعلول الى العله السابقه دون هذه. فمقتضى الاطلاق وان المعلول مستند الى ذلك يثبت ان العله منحصره، والا ففي فرض عدم الانحصار لو فرضنا المقارنه بين الامرين او كان الثاني اسبق فالمعلول لا يستند الى هذا جزما، اما انه يستند اليه والى شيء اخر في ارض واحد، او يستند الى الشيء الاخر فقط فيما إذا كان سابقا دون هذا. فمقتضى الإطلاق أن الجزاء مستند، تحقق الجزاء ووجود الجزاء مستند إلى ما ذكر في الشرط مطلقا، ولازم هذا الإطلاق انحصار العلة به وإلا لم يكن مستندا إليه وحده. هذا الوجه كما ذكره في الكفاية واضح النافع، فإن القضايا الشرطية غير متكفلة إلا لإثبات ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، يعني لا تنفك الحرارة عن النار، وأما أن الحرارة مستندة إلى النار دائما فهذا يحتاج الى عناية ثانية. لو فرضنا ان المتكلم في مقام بيان ذلك، نعم كان الامر كذلك، يعني كان يستفاد من الكلام العلية المنحصرة، ولكن اثبات ان المتكلم في مقام بيان هذا اول الكلام الذي تتكفله القضية الشرطية، ملازمة الشرط للجزاء متى ما كان هذا موجودا فالجزاء موجود، وأما أن ذلك الوجود مستند إلى الشرط فعلا على الإطلاق في أي فرض كان هذه عناية زائدة، لا يمكن إثباتها بالإطلاق لعدم ثبوت كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا التي هي جهة أخرى غير دلالة القضية الشرطية على الملازمة. ما يستفاد من القضية الشرطية ملازمة الجزاء مع الشرط وعدم انفكاكه منه، متى ما وجد الشرط فالجزاء موجود، وأما أنه مستند إلى الشرط ومسبب عنه على الإطلاق، يعني بحسب التأثير الفعلي الشرط مؤثر فيه دائما، لو كان مثل هذا الإطلاق لتمت دلالة القضية على العلل الإنحصار، إلا أنه كيف يمكننا إثبات ذلك وأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا، ولذلك لا يتم هذا الوجه. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجها آخر، و حاصل ذلک الوجه ذکر ان القضاء الشرطی علی قسمین، قد یکون الشرط المذکور فی القضیه مما یتوقف علیه الجزاء عقلا لا انه اتی به بعنایت، یعنی بجعل و عنایت من المولا و بتعبد من الشارع مثلا او من غیر الشارع، بل هذا امر يتوقف عليه الجزاء بتبع الحال بحيث لا يمكن تحقق الجزاء من دون هذا الشرط. وهذه القضايا هي التي تسمى بالقضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأن الشرط من قبيل الموضوع للجزاء، متى ما لم يكن لا يوجد الجزاء عقلا، كما في المثال المعروف يقال إن رزقك ولدا فاقتنه. ثم معلوم أن ختان الولد لا يمكن إلا مع وجود الولد، لو فرضنا أن الولد غير موجود فالختان يقع على أي شيء. فلو قيل إن رزقت ولدا فاختنه ليس هذا الشرط إلا مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إذ يستحيل وجود ختان من دون ولد في الخارج. أو يقال إذا تملكت درهما فتصدق به، ولو فرضنا أنه إذا لم يتملك درهما فيتصدق بأي شيء. هذا مسوق لبيان تحقق الموضوع، إن تملكت عبدا فأعتقه، وإذا لم يتملك عبدا يعتق أي شيء، وهكذا وهكذا. هذه القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع ولا يمكن تحقق الجزاء بدونها، يعني يتوقف عليها عقلا، وليست هناك عناية مولوية من قبل الشارع أو غير الشارع. هذا قسم من القضايا. القسم الآخر، ما إذا لم يكن الجزاء متوقفا عليه عقلا، وإنما المتكلم أخذه في كلامه وجعل الجزاء مقيدا به، كما في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، يمكن إكرام زيد من دون أن يجيء، فإكرام زيد يتحقق مع مجيئه ومع عدم مجيئه، في كلتا الحالتين قابلون. أو يقال إنه إذا رجع المسافر عن سفره فيتصدق بدرهمين، التصدق بالدرهم يمكن مع الرجوع من السفر ومع عدم الرجوع من السفر وهكذا. الجزاء لا يتوقف على وجود المقدم أقلال، وإنما هو أمر أخذه المتكلم في كلامه. أما القسم الأول فلا كلام لنا فيه، لأنه يرجع إلى مفهوم اللقب وخارج عن مفهوم الشرط، يعني ليس هنا شرط آخر غير وجود الموضوع. القضية الشرطية يرجع إلى القضية الحملية، والقضية الحملية ترجع إلى قضية الشرطية. لا فرق بين أن يقال اختن ولدك او يقال ان رزقت ولدا فاختنه على سيان. ليس هنا تقييد و عناية زائدة على ما هو معتبر عقلا من ان الختان يتوقف على وجود ولد في الخارج. فمثل هذه القضايا لا دلالة فيها بل على المفهوم، كما سنبين إن شاء الله. وهذا خارجنا محل الكلام. محل كلامنا القسم الآخر، وهو ما إذا أمكن ثبوت الجزاء على كلا التقديرين، على تقدير وجود الشرط وعلى تقدير عدم وجود الشرط، اذا جاءك زیدون فاکرمه، یمکن اکرام زیدن على تقدیر مجیئه و یمکن اکرامه على تقدیر عدم مجیئه. ففی مثل ذالک اذا اخذ المتکلم فی کلامه قیدن و شرطن و علق وجوب الاکرام على ذالک، فاما ان یکون الحکم به حسب الواقع مطلقن، یعنی وجوب الاکرام مطلقن، سواء جاء زیدون ام لم یجع زیدون، او یکون وجوب الاکرام فی الواقع مقیدن. اما الاطلاق فهو لا يحتمل بعدما فرضنا ان المتكلم قد قيده به كلامه بمقتضى القضية الشرطية وفرز مجيئه وقال اذا جاءك زيد فاكرمه، فلا يحتمل ان يكون وجوب الاكرام ثابتا لزيد على كلا تقدير المجيء وعدمه. هذا لا يحتمل، الاطلاق ينافيه التقييد. فاذا كان مقيدا يدور الامر بين ان يكون مقيدا بالمجيء فقط او بالمجيء وشيء اخر بدلا عن المجيء او مجتمعا من المجيء، فيقال اذا جاءك زيد واكرمك فاكرمه، فيكون المجموع شرطا. او يقال اذا جاءك زيد او اكرمك فاكرمه، فيكون الشرط احد الامرين المجيء او اكرامه مثلا على تقدير التقييد. يحتمل ان يكون القيد مجيئه مع شيء اخر ويحتمل ان يكون المجيء او شيء اخر، يعني احدهما مدلول العطف بالواو والثاني مدلول العطف باو، ولكن كلا الامرين مندفع باطلاق الكلام، اذ المتكلم جعل الشرط والقيد المجيء فقط، ولم يقل اذا جاءك زيد واكرمك او اذا جاءك زيد او اكرمك، وقال اذا جاءك زيد فاكرمه. فمن اطلاق الشرط نستكشف ان القيد هو خصوص المجيء دون المجيء وشيء اخر، يعني المركب من المجيء وغيره، ودون المجيء او شيء اخر يعني احد الامرين. فمن الاطلاق في مقام البيان كان المتكلم في مقام البيان واقتصر على ذكر المجيء فقط في مقام التقييد ولم يقيده بشيء آخر، لا جمعا ولا بل تخييرا، يعني لا بالعطف بالواو ولا بالعطف بأو، نستشف بذلك أن الشرط منحصر في ذلك وأن العلة علة منحصرة. ثم تعرض قدس الله نفسه لكلام صاحب الكفاية قدس الله سره، حيث ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه تمسكوا ينتمسك بعضهم بالإطلاق لإثبات العلية المنحصرة، ونذر المقام بما إذا تردد أمر الواجب بين التعيين والتخييد، فكما إذا دار الأمر بين الواجب بين التعيين والتخييد مقتضى الإطلاق هو التعيين، فإن التخيير يحتاج إلى عناية زائدة بالعطف بأو مثلا. قالوا إن في المقام أيضا مقتضى الإطلاق العلية المنحصرة، فإن العلة إذا لم تكن منحصرة يحتاج إلى بيان. أورد صاحب الكفاية على ذلك بعدم جواز قياس المقام بما إذا تردد الأمر بين وجوب التخيير والتعيين، فإن سنخ الوجوب هنا يختلف، الوجوب التخييري يغاير الوجوب التعييني، هنا الواجب أحد الأمرين و یجوز الاکتفا بکل منهما فی مقام الامتثال. و اما فی الواجب التعیینی الواجب امر واحد ولا یجوز الاتیان بشیء آخر بدلا عن، فمقتضى اطلاق الوجوب انه لا بد من الاتیان بمتعلقه سواء اتی بشیء آخر ام لم یؤت بشیء آخر. فمقتضى الاطلاق ان الوجوب تعیینی و التخییر یحتاج الى قرینه. و اما ترتب المعلول على علته المنحصره او غیر المنحصره على سنخ واحد، ذلك الربط الموجود بین المعلول والعله لا يختلف بین ان تكون العله منحصره و ان لا تكون العله منحصره. هنا ليس سنخ آخر يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى بيان المتكلم في مقام بيان ترتب الجزاء على الشر، وهذا ناشئ من ملازمة بينهما يعني من علية ومعلولية، لا يفرق بين أن تكون العلة منحصرة أو غير منحصرة. ليس سنخ ترتب المعلول على علته المنحصره مغايرا لسنخ ترتبه على علته غير المنحصره ليحتاج الى البيان. فلا يقاس المقام بما اذا تردد الوجوب بين التخيير والتعيين. اورد شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه على صاحب الكفايه بان هذا الذي ذكره مبنی على التمسك باطلاق الجزاء. نعم الامر كذلك، اطلاق الجزاء يعني ترتب الجزاء على الشر. هذا لا يفرق فيه بينما اذا كانت العله منحصره وما اذا لم تكن منحصره. ولكن الاطلاق الذي نتمسك به ليس هو اطلاق الجزاء بل هو اطلاق الشر. فإن المتكلم في مقام البيان وفي مقام تقييد الجزاء قد اقتصر بذكر شرط واحد ولم يزم إليه شيئا آخر، لا بالعطف بالواو ولا بالعطف بالأو. فبإطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء آخر نستكشف العلية المناسبة. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.